بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كلمتان يعني اختصر فيهما أشياء كثيرة، نفى الضرر ونفى الإضرار. المعنى: لا يجوز لأحد أن يتعمد ضررا بأخيه ولا أن يضار أحدا. الضرر والضرار قيل إنهما بمعنى واحد، وقيل إن كل منهما له معنى. ولا شك أن الضرر عام، وذلك لأنه يدخل فيه كل ما يضر الإنسان، سواء يضر نفسه أو يضر أحدا من المسلمين في بدنه أو في عرضه أو في دينه أو في ماله أو في محارمه أو في أولاده أو ما أشبه ذلك. فالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يضر أحد أحدا بغير حق. وقد نهى الله تعالى عن جنس ذلك كقول الله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فهذا مما لا يجوز، بمعنى أنه لا يجوز أن الوالد يضر الأم فيأخذ ولدها ويضرها بفراقه وبتفريقه بينها وبينه، فإن هذا ضرر عليها. لا تضار والدة بولدها. كذلك أيضا الأم ليس لها أن تظلم زوجها أو إذا طلقها وتأخذ منه أولاده وتفرق بينه وبينهم فتضره بالتفريق الذي عليه فيه ضرر. كذلك أيضا نفى الله ذلك في قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد، سواء كان الكاتب فاعل أو نائب فاعل، وكذلك الشهيد. المعنى: لا يجوز للكاتب أن يضر أحدا ولا يضره أحد، وكذلك الشهيد لا يجوز أن يضره أحد ولا يضر أحدا. فجعل محتملا أن يكون فاعلا أو نائب فاعل. ثم هذا الحديث يدخل فيه جميع أنواع الضرر، أي أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد أي ضرر على إخوانه المسلمين، فيدخل في ذلك الضرر في الأرزاق. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وذلك لأنه ضرر، وصورة ذلك إذا كان إنسان عنده طعام والناس بحاجة إليه فاحتبسه حتى يرتفع ثمنه ثم باعه عليهم بأضعاف قيمته، فإن هذا الاحتكار الذي حرم لا يحتكر إلا خاطئ ففيه ضرر على المسلمين حيث يلحقهم بفقده ضرر الجوع، ثم كذلك ضرر ارتفاع القيمة والسلع، فهذا داخل في لا ضرر، أي لا يضر مسلما إخوته المسلمين. كذلك أيضا لا يضرهم في جواره، إذا كان الإنسان له جيران فليس له أن يضر الجيران برفع صوت أو غناء مزمار أو غناء إذاعة أو نحو ذلك، بحيث يضارهم برفع هذه الأصوات ونحوها، فإن هذا فيه ضرر على المسلم والضرر يزال. كذلك أيضا الضرر في المعاملات المحرمة مطلقا، حرمت بأدلة خاصة ومع ذلك فإنها داخلة في هذا الحديث. لا شك مثلا أن كل من كان عنده أعمال تهم المسلمين واجب عليه أن يسهل أمرهم ولا يشق عليهم ولا يكلفهم، فإن فعل فإنه قد ضارهم. وقد ورد في الحديث قاله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. نذكر لذلك أمثلة وهي كثيرة. فإذا كان عندك مثلا شهادة فلا يجوز لك أن تكتمها، فإن في ذلك ضرر على صاحبها، إذا عرفت أنه يضيع حقه إذا لم تشهد معه. أو كذلك لا يجوز لك أن تطلب شيئا يشق عليه أو أن تتأخر عن الإتيان، فإن ذلك فيه ضرر بالمسلم. كذلك إذا كنت موظفا مثلا وعندك أوراق للمراجعين الذين يأتون من أماكن بعيدة، فلا يجوز لك أن تحبسها وأن تشتغل بحاجات نفسك، فيتضررون بتأخر أعمالهم وباحتباسهم وبتأخر مصالحهم التي يرجونها. فالذي يؤخر هذه الأوراق ونحوه يعتبر قد ضار المسلمين وشق عليهم، فيدخل في هذا الحديث. وكذلك مثلا الذي يعالج الناس كالأطباء الذين يعالجون الناس في وظائف حكومية، ليس له أيضا أن يضرهم فيشتغل في حاجات نفسه ويتركهم ينتظرون أو يأتون مرارا ولا يجدون من يتقبلهم. لا شك أيضا أن هذا مضارة بهم، وربما كان ضررهم أشد، لأن الغالب أنهم مصابون بأمراض يشق عليهم التحمل والتصبر، فيكون هذا ضررا من هذا الإنسان الذي وله أو تولى أمرا يهم المسلمين. وهكذا أيضا من المضارة الغش في المعاملات، لا شك أنه ضرر. إذا غش إنسانا فباعه شيئا لا يساوي الثمن الذي بذله، خدعه بأن مدح له السلعة ورفع له من قيمتها وحلف بأنها تساوي كذا وكذا أو أخفى عليه ما فيها من العيوب وما فيها من النقص ونحو ذلك، فيتضرر الذي يستعملها أو الذي يتعاطاها، فيكون هذا ضررا على المسلمين فيدخل في هذا النهي. وكذلك الذين يأخذون الرشا مقابل أعمال يعملونها وقد يضرون بها من ولاهم، سواء العامل الذي يوكل في شراء سلعة فيتفق مع البائع على زيادة في الثمن يضر به الشركة التي وكلته أو المؤسسة وينفع نفسه وينفع صاحب السلعة فيزيد في السلعة، ويقول الشركة أو المؤسسة تقبله بكذا وكذا فيأخذ منها ما لا يستحقه، ولو كانت الشركة لا تتضرر ظاهرا، ولكن لا شك أن هذا ضرر واضح على غيره ومصلحة لنفسه أخذ بها ما لا يستحقه. وهكذا أيضا العمال الذين يعملون أعمالا يتقبلونها ومع ذلك لا ينصحون فيها فيضرون غيرهم أيا كانت تلك الحرف وتلك الأعمال، ففي بناء مثلا يتأخرون فيضرون صاحب البناء أو يقدمون غيره عليه فتتأخر أعماله مدة طويلة في انتظارهم وهم يعملون عند غيره، لا شك أن هذا ضرر. وكذلك أيضا العمال الذين يسمون العامل أو الأجير المشترك وهو الذي يعمل لهذا ولهذا كخياط مثلا وغسال وحراز وحداد وما أشبههم، لا شك أنه إذا تقبل عملا فإن عليه أن ينجزه ولا يجوز له أن يضار بصاحبه فيؤخر صاحب الثوب مثلا أو صاحب الحذاء أو ما أشبه ذلك ويقول انتظر، وهو يعلم أنه يقدم عليه غيره ممن بذل له مصلحة، كل ذلك لا شك أنه مضارة فيدخل في هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. ويدخل في الضرار أيضا المضارة من الجانبين، فيدخل في ذلك الضرر الحسي مثل نهب الأموال واختلاسها والسرقة وجحدها وجحد الديون والمماطلة إذا كان عليه دين وهو يقدر على أن يسدده ولكنه أخر الوفاء به ويسمى هذا مماطلا فيتضرر صاحبه. وكذلك أيضا الذين يقيمون الدعاوي وهم يعلمون أن الحق لهم فيضرون بصاحب الحق ويترافعون معه إلى المحاكم ويتطول مدة انتظار صاحب الحق لحقه فيتضرر، لا شك أن هذا من الأضرار. نعرف بذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل شيء يضر مسلما ويلحقه به ضيم أو مشقة أو نحو ذلك. يدخل في ذلك أيضا مضارة الزوجين، فالزوج لا يجوز له أن يضار زوجته بمعنى أنه قد يكرهها فيسيء صحبتها ويسيء معاملته معها ويهجرها وربما يضربها ويؤذيها ويقصد بذلك أن تفتدي، أن تدفع له مالا حتى يفارقها. فهو الذي كرهها وكره صحبتها ومع ذلك عمل هذا العمل حتى تفتدي منه. لا شك أن مثل هذا ضرر منه لا يجوز. وكذلك أيضا إذا الزوجة كرهت الزوج بدون سبب أو بسبب ولم يكن هناك نقص في عمله، فإن كونها مثلا تسيء صحبته وتهجره وتضاره وتمتنع من طواعيتها له وتمتنع من أداء حقه عليها وتسب وتتكلم وتخرج من بيته بدون إذنه مثلا ولا تربي أولاده ولا تنصح له، هذا أيضا من المضارة له، ضرر يدخل عليه أو يتأذى به. كذلك مثلا إذا طالت الفرقة بين الزوجين بأن نفرت المرأة منه ولم تقبله ثم هجرها وتركها معلقة مدة طويلة وهو يعرف أنها لا ترجع إليه أبدا، فإن تركها مدة سنتين 3 سنوات 5 سنوات بدون زوج وهي لا ترغبه يعتبر هذا أيضا إضرارا بها ومشقة عليها، فيحرم عليه المكث والبقاء على هذا الضرر، بل عليه أن يعمل بقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ولا يجوز له إمساكها ضرارا كما قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فإن هذا ضرر عليها. وكذلك أيضا يدخل في ذلك الضرر الديني، وهذا يعم جميع الناس، معنى أن الإنسان إذا رأى إنسان متضررا في دينه معنى إما أنه جاهل أو عاص ولكنه يتأثر بالنصيحة فلا يجوز هجرانه وتركه دون أن يبين له، بل عليه أن ينصحه ويبين له ويأمره بالخير ويدله عليه ويحذره من المعاصي ويحذره من الشرور كلها، وبذلك يكون مزيلا لضرر معنوي عليه يقدر على إزالته. هذه أضرار معنوية. كذلك أيضا السعي في تخفيف الأضرار الحسية عن المسلمين، مثال ذلك إذا عرفت أن أخا لك مريض تضرر بطول مرضه وأنت قادر على التسبب في علاجه وتخفيف الألم الذي أصابه وهو غير قادر على ذلك، فإن تركك له يلاقي الآلام ويلاقي المشقة ويتعب في ملاقاة ذلك المرض الشديد، وأنت عندك استطاعة على أن تسعى في علاجه أو تتسبب له عند من يتولى علاجه ويخفف ذلك، تركك له يعتبر إبقاء للضرر الحسي على المسلم، والمسلم لا يجوز له أن يضر أخاه ولا أن يرضى بضرره. هذه أمثلة، والأمثلة كثيرة، والإنسان يعلم هذه القاعدة فيسعى في تخفيف الضرر عن المسلمين وفي منعها منع أي ضرر عن كل مسلم، ليكون بذلك صادقا في نصيحته لإخوانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. النووي رحمه الله في هذه الأحاديث التزم أن يذكر الأحاديث الجامعة التي تعتبر قواعد مفيدة يستفيد منها الناس فوائد كثيرة، سواء كانت تتعلق بالأعمال أو تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالأحكام أو تتعلق بالعظات بالمواعظ والإرشادات أو غيرها، وتسمى جوامع الكلم. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم وخواتمه وفواتحه، واختصر لي الكلام اختصارا. ولأجل ذلك كانت هذه الأحاديث تحتاج إلى توسع في الشروح، وممن توسع فيها في شرحها ابن رجب رحمه الله، وقد أضاف إليها 8 أحاديث فتمت 50 حديثا من جوامع الكلم، ومنها هذا الحديث يعتبر قاعدة كاملة فيما يتعلق بالقضاء، يحتاج إليه القاضي ليعمل به. ذكر في هذا الحديث أن اعتماد القاضي على البينة وعلى اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقدم قوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وبعض هذا الحديث الصحيح ولفظه: ولكن اليمين على المدعى عليه. يقول: إن كثيرا من الناس تغلبهم الأطماع ويغلبهم العدوان، الاعتداء على حقوق غيرهم، ويغلبهم حب المنافع وحب المال وحب الأمتعة وحب الدنيا، وإذا غلبهم لم يفكروا في حل وحرمة، بل يكون همهم تحصيل مطلبهم دون أن يفكروا في الحساب وفي الجزاء على الأعمال، ودون أن يفكروا في المآل وفي ما يترتب على أخذهم لهذا المال أو سفكهم لهذا الدم، يكون هذا هو همهم، فيدعون دماء قوم ويدعون أموالهم، وهذا كثير. كثيرا ما نسمع أن فلانا امتد طمعه إلى أرض جاره فأخذ منها جزءا كبيرا أو صغيرا مع تيقنه بأنه لا يملكها. وكثيرا ما نسمع أن فلانا حصل له شيء من الشبهة فجعلها حقيقة لما سمع قولا أو نقلا أنه يرث من هؤلاء أو له حق في هذا الوقف أو له حق في هذه المنفعة، فجعل ذلك الظن حقيقة وأصر على أن يقيم دعوة. ومعلوم أن أكثر هذه الدعاوي لا حقيقة لها، بل معلوم أن أحد المتداعيين كاذب، إما المدعي وإما المدعى عليه، فلذلك تكثر الدعاوي. فتجد القضاة يزدحم عندهم الناس، هذا يقول الحق معي وهذا يقول الحق معي، هذا يقول أنا ظالم أنا مظلوم وهذا يقول بل أنا مظلوم وخصمي هو الظالم، من الذي نصدقه؟ نحن القاضي لا يعلم الغيب، القاضي إنما يحكم بما ظهر له. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يحكم بما ظهر له، في حديث أم سلمة المشهور في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم أو فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه أو بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فهكذا أخبر بأنه لا يعلم الصادق من الكاذب. ولما ترافع إليه زوجان، زوج قذف امرأته بالزنا والمرأة تقول كذب علي وقذفني، لم يعلم أيهما الصادق، بل أخذ يعظهما فيقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فهذا بلا شك دليل واضح على أنه إنما يحكم بما ظهر له. ويقول بعض الحكماء: لو أنصف الناس من أنفسهم لاستراح القضاة. وذلك لأن الكثير من الذين يتخاصمون يعلم أحدهم أنه كاذب وأنه متعمد الكذب، فيقدم على إقامة هذه الدعاوي، سواء دعوى في مال أو دعوى في دم، فقد يتهم بريئا يقول هذا قتل ابني أو هذا قطع يدي أو هذا شجني أو جرحني، يتهمه وهو بريء اعتمادا على الظن أو تعمدا للكذب أو اعتمادا على نقل غير صحيح، لأن قيل له إن الذي قتل أخاك هو فلان والقائل من الوشاة ومن الكذبة. لا شك أن مثل هذا يعتبر كذبا، وأنه أقام دعوى ظنية، وقد يكون صادقا والمدعى عليه يعلم من نفسه أنه الذي اعتدى على هذا بقتل أو بقطع طرف أو بجرح أو نحو ذلك، فيجحد ذلك، يجحد هذا من نفسه ويصر على الجاحد، فيتحير القاضي لا يدري أيهما الصادق. وكذلك أيضا الدعاوي في الأموال كثيرا ما يحتالون حيلا، يحتالون في الأموال ويحتالون في الحقوق وما أشبهها، فإذا كان عند أحدهم مثلا دين وأراد أن يجحده وهناك عنده وثيقة، فقد يدعي أنه قضاه وهو كاذب ويقول قضيته وليس عندي بينة، أو يقول قضيته وأخذت وثيقة ولكن الوثيقة فقدت، يحتال بحيل، أو رددت عليه أمانته أو ماله ومن الثقة لم أشهد على ذلك أو ما أشبه ذلك، فتكثر الدعاوي، ادعاء قوم دماء أو أموالا. ففي هذه الحال القاضي ليس له إلا أن يبني على هذا الحديث، يبني على هذه القاعدة، فلذلك قال في هذا الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ذهب كثير من العلماء إلى أن البينة هي الشهود، الشهود الذين يشهدون على القضية، يقولون نشهد أن هذا قد أوفى دينه، نشهد أن هذا رد الأمانة أو رد العارية، نشهد أن هذا قتل أو قطع أو جرح أو ما أشبه ذلك. فشهودهم والحال هذه لا شك أنه إذا كانوا عن يقين شهادة يقينية اعتمدها القاضي، ولكن قد تطول الدعاوي بسبب أن الخصم قد يطعن في الشهود، وقد يرميهم بأنهم أهل محاباة، أو أن فيهم جرح قادح فيحتاج إلى تعديل ويحتاج إلى تزكية، وتكثر الدعاوي وتطول المسائل حتى يذكر أن بعض الدعاوي تقوم 10 سنين أو 20 سنة أو أكثر أو أقل، ولو أنهم أنصفوا من أنفسهم لاستراحوا من هذه المرافعات. والكثير منهم يعرف أنه كاذب، ولكن يقول سأدعي بدعاوي حتى يمل، ومع طول المدة وملله وعجزه وتعبه يتركني ويترك ما عندي، يفعل هذا حيلة. ولا شك أن هذا ظلم وأكل لمال أخيه بغير حق، وفيه الوعيد الشديد. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: وإن كان شيئا يا رسول الله يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي عود سواك، لم يتسامح فيه. جعل ذلك من أسباب العذاب وغضب الرب تعالى. ومع ذلك هؤلاء الذين يطيلون هذه المرافعات ويوقعون القضاة في الحيرة، لا شك أنهم يعتبرون ظلمة. قد نقول إن صاحب الحق غير ملوم الذي اعتدي على ماله أو على دمه أو على حقه وأخذ منه بدون سبب وبدون مبرر، ولكن المعتدي الذي ليس له شبهة هو الظالم، هو المتعدي، فعليه أن يتوب. والحاصل أن في هذا الحديث يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. القاضي يأتي بهذا، يعمل بهذا الحديث فيقول: عليك أيها المدعي البينة، وإذا لم يكن عندك بينة فعلى خصمك اليمين. هذا مقتضى هذا الحديث، وله أيضا تكملة لعلنا نعيده في الدرس الآتي إن شاء الله لأهميته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد مر بنا هذا الحديث في الدرس الماضي، وتكلمنا على موضوعه وما يدل عليه، ولم نستوفي الكلام عليه، فنقول: قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اشتهر أن البينة هي الشهود، ولكن قال كثير من العلماء إن البينة كل ما يبين الحق وكل ما يوضحه وليس خاصا بالشاهدين. لا شك أن الشاهدين بينة، ولكن توجد بينات غير الشهود. يؤمر القاضي بأن يتتبع القضية وينظر فيها ويعلم ما يتعلق بها، وأن يحكم بما يراه بعدما يتحقق صحة ما يقوله المدعي على المدعى عليه، وبعدما يتحقق أن المدعى عليه قد ألزم بالدعوى. أولا يأمر بالشهود ويتوقع ما يقولونه. روي عن بعض القضاة كشريح أنه قال إن القضية نار، القضية التي تقضي فيها أيها القاضي نار، فاجعل بينك وبينها عودين تتناول النار بهما. فسئل ما هما العودان فقال الشاهدان، كأن القاضي يحرك جمر النار بهذه القضية، لأنه إما أن يعطي هذا حق هذا أو يأخذ من هذا لهذا بغير حق، وكأنه أخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما يقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فكأنه يقول هذه القطعة قطعة من نار يأخذها المقضي له إذا كان كاذبا، والذي يتولى ذلك هو القاضي، ولكن يجعل بينه وبين هذه القطعة من النار عودين لا يقبضهما بكفه فتحترق، بل بهذين العودين وهما الشاهدان. فهكذا مثل لهذه الدعوة. ولا بد مع ذلك من أن القاضي يتثبت في هذه القضية، فيتثبت في عدالة الشهود، أي أن الشهود عدول وأهل لأن تقبل شهادتهم، فإن كان يعرفهم معرفة كاملة يعرف ثقتهم وعدالتهم وأمانتهم حكم بموجب علمه فيهم، وإلا طلب من يزكيهم ومن يعدلهم. والمزكي لا بد أن يزكي عن معرفة، فقد روي أن شاهدين شهدا عند عمر رضي الله عنه فقال إني لا أعرفكما ولا يضركما أني لا أعرفكما ائتياني بمن يعرفكما. فقال أحد الحاضرين: أنا أعرفهما أو أنا أعرف أحدهما. فقال له عمر يسأله عن هذه المعرفة، قال: هل سافرت معه سفرا طويلا حتى تعرف حدته وشدته وديانته ومحافظته وصدقه ومعاملته؟ قال: لا. فقال: هل جاورته طويلا حتى تعرف مدخله ومخرجه وجلساءه وأهله وأولاده وأعماله وحماسه عليهم وما أشبه ذلك؟ قال: لا. فقال: هل عاملته بالدرهم والدينار بيعا وشراء ومداينة وأمانة حتى تعرف أمانته وتعرف صدقه ووفاءه وديانته وخوفه؟ فقال: لا. فقال: لست تعرفهما، ائتياني بمن يعرفكما. فدل على أن مجرد المعرفة لا يكفي حتى يتحقق أنه يعرفهما معرفة كاملة، يعني يعرف الصدق والأمانة والثبات. كذلك أيضا لا بد أن يشهد الشاهدان على البت وعلى العلم لا على الظن، فإن كثيرا من الشهود قد يشهدون على الظن. فالحاصل أنه لا بد من البينة التي هي الشهود. ثم لا بد مع ذلك من تعديلهما، إذا لم يكن يعرفهما فلا بد أن يأتي بمن يزكيهما تزكية كاملة. فمتى حصل ذلك حكم بهذه البينة. ثم إذا لم يكن هناك بينة فإن للقاضي أن يطلب البينات الأخرى. البينات الأخرى مثل قرائن الأحوال التي تقترن بأحد المدعيين، فإنها تعتبر بينات، يعني غالبا. وهذه القرائن يعرفها أهل الذكاء وأهل المعرفة، ولهم في ذلك قصص كثيرة. فمثلا لو رأيت إنسانا هاربا ومعه وعلى رأسه عمامة وفي يده عمامة أخرى، ورأيت إنسانا آخر يطرده ويسير خلفه حاسر الرأس، ولم يكن من عادته أن يمشي حاسر الرأس وهو من أهل السمت ومن أهل الفضل والاستحياء والاحتشام، فإنك ستعاضده وتطرد معه هذا الهارب حتى تأخذ منه تلك العمامة وتجزم بأن هذا الهارب قد اختطف عمامته. ولو لم تكن رأيته عندما اختطفها، ولكن هروبه وهي في يده ولحاق هذا له دليل على أنه هارب بها، فيقال هذه قرينة، قرينة على أنه أخذها. ولو لم يكن هناك شهود يشهد الحال، وهكذا أيضا لو علمت أن صاحب هذا البيت مريض ثم مررت وإذا في بيته بكاء ونحيب وأصوات عالية، ثم رأيت بعد ذلك جنازة حملت من بيته على نعش، فإنك تحكم أو تجزم بأنه مات وأن هذه جنازته وأن هؤلاء يبكون عليه. فللقاضي في هذه الحال أن يقسم أمواله وأن يحكم بموته ولو لم يشاهده ولو لم يأته بينة يشهدون بذلك. وهكذا مثلا إذا رأيت إنسانا على في مزرعة مثلا هو الذي يتولى حرثها وسقيها وزبرها وتلقيحها وتشميسها وجذاذ ثمرها ولا أحد يعارضه، رأيته على ذلك عدة سنين، وطلب منك أن تشهد بأنها ملكه، فإنك تشهد بذلك ولو لم تشاهده عندما غرسها ولا عندما حفر أعبارها، وذلك لأن مشاهدتك له عشرات السنين وهو مستقل بها، ليس له من ينازعها من ينازعه فيها، دليل واضح على أنه مالكها وأنه ليس هناك من يشاركه. فالحاصل أن هذه بينات. ثم لا بد أن الشاهد والبينة يشهدون على يقين، لا يشهدون على ظن. يتساهل كثير من الناس في هذه الأزمنة فيشهدون دون أن يتحققوا الشهادة، وفي هذا مخاطرة. قد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، أي لا تشهد إلا على شيء تتحققه. ودليل ذلك أيضا قول الله تعالى عن إخوة يوسف: وما شهدنا إلا بما علمنا، أي بشيء علمناه علما يقينيا. فالذين يتساهلون ويشهدون حمية مثلا إذا كان المشهود له قريبه شهد حمية، نقول إن هذه شهادة كذب تدخل في شهادة الزور. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزور من الكبائر في حديث أبي بكرة أنه قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فأكد أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، والزور في الأصل هو الكذب الذي لا حقيقة له. وقد ذكره الله تعالى أو ذكر تجنبه من صفات عباد الرحمن في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور أو لا يشهدون شهادة زور. ورد في حديث: شاهد الزور لا تزول قدمه حتى يعرض على النار، وعيد شديد. فنقول إن هؤلاء الذين يتساهلون في الشهادة فيشهدون بمجرد الظن والتخمين، أو يشهدون بمجرد الحمية والتعصب لقومهم ولأهليهم، إنهم على خطر، وإنهم يخاف عليهم هذا الوعيد أن يكونوا من شهادة الزور، من شهداء الزور. فعلى المسلم أن يتجنب الميل مع أحد لحمية أو عصبية، وأن يقول الحق ولو كان مرا، ويعترف بالحق الذي عليه، ولا يجحد شيئا لغيره عليه، بل يقر بما عنده إقرارا حقيقيا حتى لا يحاسب عليه. فإذا مثلا جحد ما عنده من أمانة أو دين أو اعتداء أو نحو ذلك، وعلم أن صاحب الحق ليس عنده شهود، فقد أكل حق غيره وتعرض للوعيد الذي في الحديث: من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قالوا: إن كان قضيبا من أراك. أما اليمين، اليمين ذكر أن اليمين على المدعى عليه، اليمين على من أنكر. المدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه الذي إذا سكت لم يترك. وذلك لأن المدعي طالب والمدعى عليه مطلوب. فاليمين على المدعى عليه، وذلك لقوة جانبه، لأن الأصل براءة ذمته، الأصل أنه بريء من هذه الحقوق التي اتهم بها والتي يطالب بها. فإذا لم يجد المدعي بينة فإن عليه أن يحلف. ولكن الواجب عليه أن يوقر الله تعالى في اليمين، فلا يحلف وهو كاذب. الحلف مع الكذب لأخذ المال تسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وبالأخص إذا أخذ بها حق غيره، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، فإذا حلف وهو يعرف أنه كاذب فإنه يعتبر قد أتى هذه اليمين الغموس. ولا شك أن هذا له عواقبه، فقد ورد أن اليمين الغموس أو اليمين الفاجرة لها آثارها، يقول بعض العلماء اتقوا اليمين الفاجرة فإنها تدع الديار بلاقع، أي أن الذين يحلفون وهم كاذبون يوشك أن يعجل الله تعالى لهم العقوبة فيموتوا موتا سريعا. في صحيح البخاري قصة وقعت في الجاهلية، أن أناسا قتلوا رجلا ظلما، ثم دعوا لأن يحلف منه 50 رجلا، فواحد عذره أهل الميت لأنه صهر لهم، وواحد هدى نفسه ببعيرين، و48 حلفوا. يقول ابن عباس: فما تمت السنة وفي 48 عين تطرف، أي ماتوا في سنتهم. لذلك يقال إن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، فلا يجوز أن يتساهلوا باليمين، بل عليهم أن يوقروا الله في أيمانهم فلا يحلفون إلا وهم صادقون. ورد في الحديث: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. وورد أيضا: لا تحلفوا بغير الله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، أي وقروا أيمانكم. وذلك لأن الحالف يعظم الله في يمينه، حيث يذكر الله تعالى بصفة العظمة بأن يقول: والله العظيم. وقد يطلب القاضي تغليظ اليمين بأن يقول: قل والله العظيم الجبار المنتقم من الظالم الذي لا تخفى عليه خافية، فيذكره بهذه الأوصاف. فإذا حلف مع هذه الصفات كان فاجرا هجورا كبيرا، فيستحق هذه العقوبة. الواجب على من عنده حق أن يعترف به، ولا يعوز صاحبه إلى أن يطلب بينه، وإذا عرف أن صاحبه ليس عنده بينه فلا يلجأ إلى اليمين وهو كاذب، بل يقر بالحق الذي له حتى تبرأ ذمته، وحتى لا يكون بينه وبين أخيه عداوة وبغضا، فإن ذلك مما ينكره أو ينهى عنه الشرع الشريف. نكتفي بهذا.
هل الأفضل أن أدعي على من ظلمني أو أن أتركه؟
إذا كنت تعرف أنك صادق في دعواك وأنه ظالم ظاهر الظلم، وأنك إذا تركته تعدى أيضا إلى غيرك، إلى فلان ثم إلى فلان، فأرى أن الأفضل لك أن تدعي عليه وتأخذ حقك منه. وإذا كنت مثلا تعرف أن له شبهة، وأنك إذا ادعيت عليه فقد لا تجد مبررا، وقد لا تصح دعواك، فنشر عليك بأن تتركه وتكل أمرك إلى الله تعالى حتى تأخذ مظلمتك في الآخرة.
العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إن سمعنا هذا الحديث، أورده النووي رحمه الله في هذه 40، وذلك لاشتماله على معان كثيرة تتعلق بالاعتقاد وتتعلق بالأعمال. موضوع هذا الحديث يتعلق بإنكار المنكر، ففيه وجوب إنكار المنكر، وفيه مراتب تغيير المنكر، وفيه أدنى المراتب. فأولا، ما المراد بالمنكر؟ المنكر هو الذنب، المنكر هو المعاصي، المنكر هو ما نهى الله تعالى عنه وما حرمه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وسمي منكرا لأن القلوب الحية تنكره، القلوب الواعية تنكره وتستبشعه وتشهد بقبحه وتنفر منه أشد النفرة وتبغضه وتبغض أهله، فلذلك سمي منكرا. وأما القلوب الميتة أو القلوب المريضة فإنها قد تستحسن المنكر، وقد تستحليه، وقد تركن إليه ولا تعرف أنه منكر، ولا تستحضر قبحه، ولا تستحضر بشاعته وشناعته، ولكن لا عبرة بهم مهما كانوا، لا عبرة بهم، وذلك لأنهم قد انتكست فطرهم وقد طمست معارفهم، فرأوا المنكر معروفا والمعروف منكرا، والسنة بدعة والبدعة سنة، فلم يروا بذلك بأسا. لما كان كذلك جاء الشرع ببيان إنكار المنكر. علم الله تعالى أن هناك من يستحسن المنكرات ويدعي أنها معروف، وهناك من يتأول في المنكرات ويفعلها ويداوم عليها ويرى أن لا بأس فيها، وهناك من تحب نفسه أو تميل نفسه إلى هذه المعاصي فيطاوعها مع علمه بأنها محرمات وأنها منكرات. فلا بد والحال هذه من الإنكار على مثل هؤلاء. ذكرنا أن المنكر تنكره النفوس، يعني النفوس الأبية النفوس المطمئنة، وتنفر منها القلوب، ولكن قد يقال إن هذا يخالف بعض الأدلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فيفهم من هذا أن المنكرات شهوات، أن المعاصي التي تدفع إلى النار مما تشتهيها الأنفس ومما تستلذها ومما تحبها، وأن النار تؤدي إليها تلك الشهوات، توقع فيها تلك الشهوات، فكأن الشهوات محيطة بالنار. إذا قلنا مثلا إنها حفت بها، نقول مثلا: ها هنا منكر وها هنا منكر وها هنا منكر وها هنا منكر، كلها تدور أو مستديرة حول النار. مثل بها بعضهم أو رسم بعضهم بعض تلك المنكرات، فقال مثلا: من المنكرات الزنا إلى جانب النار، ومن المنكرات الكبر، ومن المنكرات الغناء، ومن المنكرات الخمر، ومن المنكرات اللهو واللعب، ومن المنكرات الباطل وما أشبه ذلك، فهي محيطة بالنار. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فنقول إن الله تعالى له حكمة في جعل هذه الشهوات محرمة، وذلك ليعرف من يطيع الله ومن يعصيه، ليعرف من يطيع الشيطان ومن يعصيه، ليعرف من يطيع الهوى ومن يعصيه. الهوى يعمي ويصم، الهوى هو معبد مما يعبد من دون الله تعالى. هذه المعاصي ولو كانت تشتهيها النفس، ولو كانت تستلذها بعض النفوس المريضة، فإنها محرمة، وهي أيضا مما ينكرها الإنسان بطبعه إذا بقي على فطرته. فإذا قيل مثلا: كيف يكون الزنا منكرا مع أن النفوس تميل إليه لكونه شهوة مستلذة تندفع إليها النفس؟ نقول بالنظر إلى عواقبه وبالنظر إلى آثاره السيئة لا شك أنه منكر، وما ذاك إلا أنه يترتب عليه مفاسد كبيرة، يترتب عليه انتهاك الأعراض، يترتب عليه اختلاط الأنساب، يترتب عليه فساد الأخلاق. هذا من الحكم في تحريم هذه الفاحشة، ولذلك سماه الله فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا شك أيضا أن الخمر منكر، ولو كانت النفوس تستحليه وتستلذه، وأنه شراب لذيذ، شراب حلو بغاية اللذة، لماذا حرمه الله؟ لمفاسد تترتب عليه من السكر ومن زوال العقل ومن سوء التصرف السيء ومما أشبه ذلك من المفاسد التي حرمت لأجلها، تكلم عليها العلماء وتوسعوا في مفاسدها ومن ضارها. وكذلك أيضا لماذا حرم الغناء مع أن النفوس قد تشتهيه وتلتذ به وتجد له نشوة وتجد له طربا، وذلك لأنه داعية إلى الزنا وداع إلى الفساد وما أشبه ذلك. فنقول إن كل المعاصي من المنكرات، وإنها حقا تنكرها النفوس، النفوس الصحيحة، النفوس المطمئنة تنكرها وتشهد بقبحها وبشاعتها مهما كانت الحال، ولو ادعوا فيها ما ادعوا، ولو استحسنها من استحسنها، فهي منكرات. المنكرات تعم الأقوى، تعم الأفعال والتروك. فنقول مثلا إن سفور النساء وتبرجهن منكر، ولو أن هناك من يستحليه ومن يميل إليه من أهل الشهوات النفسانية، من أهل الشهوات البهيمية، فهو منكر لما يترتب عليه من الفساد. ونقول إن النظر مثلا في الصور الفاتنة في الصحف والمجلات وما أشبهها وفي الأفلام والشاشات، نقول إنه منكر، وإن كان هناك من يستحليه أو يستلذه أو يستطيب النظر إليه أو يجد في هذه الصور شيئا من لذة نفسه، ولكنها نفس مريضة، لذلك نقول إن هذا من المنكر، ولو لم ينكره بعض الناس الذين يحبونه ويألفونه. ولا شك أيضا أن هناك منكرات يعترف أهلها بأنها من المنكر، ولكن يصرون عليها من باب اتباع الهوى، يعترفون. فحرم الله تعالى القتل والعدوان على الناس، وكل أحد يعرف أنه ظلم وأنه منكر، ولكن هناك الأشر والبطر والكبر والترفع مما يحمل كثيرا من الناس على أن يعتدوا ويظلموا ويتعدوا على إخوانهم بقتل أو بقطع طرف أو بجرح أو بشج أو بضرب أو نحو ذلك، ولا شك أن هذا منكر. كذلك أيضا يعرف كل أحد أن الاعتداء على أموال المسلمين الأموال المعصومة أنه منكر، ولذلك حرم الله السرقة والاختلاس والنهب والسلب وجحد العارية والاغتصاب وما أشبه ذلك من أخذ الأموال بغير حق. فقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ورتب على ذلك العقوبة. وكل يدعي أن هذا من المنكر، ولكن هناك من يستحلي هذا وهناك من تميل نفسه إليه، تميل نفسه إلى أن يحصل على مال كثير أو قليل بدون تعب، بل باختلاس أو بنهب أو بسرقة أو بجحد أمانة أو عارية أو ما أشبه ذلك. فكل يعرف أن هذا منكر، ولأجل ذلك لا يقره في نفسه. لو قيل لهذا الذي يغتصب أموال الناس: هل هذا منكر أم لا؟ لقال: إنه منكر. لو قيل له: أتحب أن يغتصب مالك كما اغتصبت مال فلان؟ لقال: لا أريد ذلك ولا أحبه. فدل على أنه يعترف بأنه منكر، ولكن نفسه الأمارة بالسوء سولت له وأوقعت في هذه المحرمات. هناك أيضا منكرات موجودة يعترف أهلها غالبا بأنها من المنكر، ولكن يقعون فيها بتسويل من الشيطان وبدعايات من أعوان الشيطان. فتسأل مثلا شارب الدخان وتقول له: هل الدخان منكر أو معروف؟ فيعترف ويقول: إنه منكر. لماذا تتعاطاه وأنت تعرف أنه منكر؟ فيعتذر ويقول: إنني مبتلى به، إنني، أو يقول: إنه ليس بحرام وإنما هو في درجة المكروه. وهذا بلا شك جهل وتجاهل. وإذا كان يعترف بأنه منكر فإن المنكر يجب إنكاره، وهكذا يقال في بقية المنكرات التي يعترف أهلها بأنها من المنكرات. هذا بالنسبة إلى الأفعال. وأما بالنسبة إلى التروك، فإن ربنا سبحانه فرض علينا فرائض، وتلك الفرائض هي عين المصلحة وعين الحياة السعيدة، وفي المحافظة عليها وفي إدامة التقرب إلى بالله بها إلى الله تعالى الرفعة والسعادة والخير الكثير، وفي تركها الشقاء والتعب والنصب والعذاب الأليم. فإذا نقول إن تركها من المنكرات، ولو استثقلتها بعض النفوس، ولو نفرت منها بعض النفوس الضعيفة، فلا عبرة بهم. فنقول مثلا: ترك الصلاة من المنكر، ولو أنه مجرد ترك، ولو قال هؤلاء: ما فعلنا ذنبا إنما تركنا عملا، نقول إن هذا العمل الذي أمركم الله به أمركم لتتعبدوا به، فإذا تركتموه فقد عصيتم ربكم، فتكونون بذلك قد بارزتم الله تعالى بالمعصية، وهذا بلا شك منكر يجب إنكاره. وكذلك أيضا منع الحقوق الواجبات المالية من المنكر، وتفاصيلها معروفة، منع الزكوات ومنع النفقات ومنع الكفارات وما أشبهها، والبخل بالحقوق الواجبة والبخل بالمال عن المستحبات التي يحبها الله تعالى، وشدة الإمساك وشدة الشح وما أشبه ذلك. نقول إن هذا من المنكر، ولو ادعى أهله أن المال محبوب عند النفوس، ولو ادعوا أنه كسبهم ومالهم، فنقول إن بخلكم به وإمساككم به وشدة تمسككم به ومنعكم الحقوق التي أوجبها الله عليكم يعتبر من المنكر، إلى آخر ما أمر الله تعالى به، ولا حاجة بنا إلى تفصيل ذلك. فهذه أدلة على أن المنكرات تعم الأفعال وتعم التروك. فالأفعال ذكرنا أن القتل والشرك ووسائله والضرب والزنا ووسائله كالتبرج واللمس وتقبيل الأجنبيات وما أشبه ذلك، والخمر وشربها وتعاطيها وصناعتها والدخان والشيش وما أشبهها والصور والنظر فيها في أي كان موضعها، والغناء وسماعه والكبر والأشر والبطر والاغتياب والغصب والسرقة وما أشبه ذلك أنها من المنكرات. وكذلك نقول إن ترك الصلوات والتخلف عن الجماعات وترك تنفل العبادات وترك الصيام مثلا ومنع الزكوات ومنع الكفارات الواجبة وما أشبهها يعتبر أيضا من المنكرات، وأن هذا كله منكر ولو ثقل ذلك على بعض النفوس. فهذا الفعل منكر وهذا الترك منكر، فنعرف من هذا كيف صار هذا منكرا وكيف صار فعله معروفا. نترك بقية الحديث إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد قرأنا هذا الحديث وتكلمنا على بيان المعروف والمنكر، متى يكون هذا معروفا وسبب تسميته، ومتى يكون هذا منكرا وسبب تسميته، وأمثلة مما هو معروف يؤمر به وما هو منكر ينهى عنه، مع أن ذلك يعلم بالفطرة ويعلم بالأدلة ويعلمه المسلمون الذين نشأوا في الإسلام، فيعرفون أمثلة المعروف وأمثلة المنكر. هذا هو الدليل على ذلك. بعد ذلك نقول طريقة الإنكار في هذا الحديث، فليغيره بيده. ذكر أن هنا تغيير باليد، ثم تغيير باللسان، ثم تغيير بالقلب.
وهو ما نذكر له أمثلة في هذا الدرس. فنقول التغيير باليد هو إزالة المنكر وإزالة أثره، وذلك لا شك أنه يختلف باختلاف الناس، فهناك من يكون عندهم قدرة على أن يغيره باليد، وهناك من لا يكون عندهم قدرة فيغير باللسان، وهناك من لا يقدرون على التغيير إلا بالقلب. فالتغيير باليد يكون بإتلاف المنكر، فإذا رأوا مثلا آلات اللهو كالعود، عود الغناء مثلا، والطبول والطنبور نوع من الملاهي، وكذلك آلات اللهو القديمة والحديثة، فإنهم يغيرونها بتحطيمها وتكسيرها، وكذلك أيضا المحرمات مثل التنباك الذي هو محرم، وكذلك الآلات التي يستعمل بها مثل ما يسمى بالشيش، الشيش البرابر التي يمز فيها نوع من الدخان وأجهزتها، هذه من المنكر ومن المحرم. ومثل الصور المجسدة المنصوبة التي يخشى مثلا تعظيمها وعبادتها وما أشبهها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا رأى صورة مثلا وكان عنده قدرة على أن يتلفها، فإنكارها بالإتلاف باليد، إحراقها مثلا أو تقطيعها ونحو ذلك، وكذلك المنكرات والبدع الشركية، إذا رأى مثلا البناء على القبور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هدمه وسواه لقوله: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك تجصيص القبور الذي نهى عنه وجعله سببا أو خاف أنه سبب في الغلو فيها، وكذلك الإسراج الذي نهى عنه إسراج القبور، فإنه سبب في تعظيمها وعبادتها. فتغيير هذا إتلافه باليد لمن عنده قدرة. وهكذا أيضا إذا كان عنده قدرة ورأى النساء المتكشفات ألزمهن بأن يتسترن وعاقبهن على التكشف، وهكذا إذا رأى الرجال الذين يغمزون النساء مثلاً